أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم تزل علينا بقية في أسرار الصلاة لابن القيم، يقول: ولما كان العبد بين أمرين من ربه عز وجل، أحدهما حكم الرب عليه في أحواله كلها ظاهرا وباطنا، واقتضاؤه من القيام بعبودية حكمه، فإن لكل حكم عبودية تخصه، أعني الحكم الكوني القدري. هذا من ابن القيم تنبيه على التعبد بالقدر، وأن أفعال الله تعالى تستحق أن يتعبد بها. حكم الرب عليه في أحواله كلها ظاهرا وباطنا، واقتضاؤه من القيام بعبودية حكمه، يعني إذا أصابه وجع أرجع أو رجع بسبب ذلك الوجع إلى تفويت بمطلوب تعبد. فإذا أصاب الوجع مثلا جزءا من بدنه، فالتعبد بذلك يعني نقصان تعبد بذلك الجزء من البدن، لما انتقص تعبده أصابه ذلك الوجع. فإن لكل حكم عبودية تخصه، أعني الحكم الكوني القدري، يعني ما يجري الله عز وجل على عبده من الأحكام والأحوال، من الضعف والقوة، ومن السرور والحزن، ومن الطمأنينة والقلق، كل ذلك أحكام الله عز وجل الكونية القدرية، ولها عبوديات تخصها. وثاني فعل يفعله العبد عبودية لربه، وهو موجب حكمه الديني الأمري. فموجب حكم الله الديني الأمري الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها أحكام الله عز وجل الدينية الأمرية. وكلا الأمرين يوجبان بتسليم النفس إلى الله تعالى، يعني لا يكون له تصرف فيها إلا تقربا إلى الله تعالى، يسلم نفسه كلها لله. ولهذا اشتق له اسم الإسلام من التسليم، فإنه لما سلم لحكم ربه الديني الأمري الذي هو مقتضى لا إله إلا الله، ولحكمه الكوني القدري بوصف كوننا عبادا مربوبين وخلقا في قبضة رب العالمين، ولحكمه الكوني القدري بقيامه بعبودية ربه فيه لا باسترساله معه في الهوى والشهوات والمعاصي، ويقول: قدر علي، استحق اسم الإسلام فقيل له مسلم. ولما اطمأن قلبه بذكر الله وكلامه ومحبته وعبوديته سكن إلى ربه وقرب منه وخرت به عينه، فنال الأمان بإيمانه، يعني جلب له الإيمان الأمان، سكون النفس وطمأنينتها، ونال السعادة بإحسانه. وكان قيامه بهذين الأمرين أمرا ضروريا له، لا حياة له ولا فلاح ولا سعادة إلا به. ولما كان ما بلي به من النفس الأمارة والهوى المقتضي لمرادها والطباع المطالبة والشيطان المغوي يقتضون منه إضاعة حظه من ذلك أو نقصانه. اقتضت رحمته ربه العزيز الرحيم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع عليه من ذلك، رادة عليه ما ذهب منه، مجددة له ما ذهب من عزمه وما فقده وما أخلق من إيمانه، وجعل بين كل صلاتين برزخا من الزمان، حكمة ورحمة ليلم نفسه ويمحو بها ما يكتسبه من الضرر، وجعل صورتها على صورة أفعاله خشوعا وخضوعا وانقيادا وتسليما، وأعطى كل جارحة من جوارحه حظها من العبودية، وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه فيها بكلياته، وجعل ثوابها وجزاءها القرب منه ونيل كرامته في الدنيا والآخرة، وجعل منزلتها ومحلها الدخول عليه تبارك وتعالى، والتزين للعرض عليه تذكيرا بالعرض الأكبر عليه يوم القيامة. وكما أن الصوم ثمرته تطهير النفس، وثمرة الزكاة تطهير المال، وثمرة الحج وجوب المغفرة، وثمرة الجهاد تسليم النفس إليه التي اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها، فالصلاة ثمرتها الإقبال على الله وإقبال الله سبحانه على العبد. الإقبال على الله يعني انصراف العبد من الشغف بالفاني، فلا يكون له شغل إلا بأوراده، ليس يعنيه شيء الذي يعنيه وفى برده أو لا. وفي الإقبال على الله في الصلاة، ثمرة الصلاة الإقبال على الله وإقبال الله سبحانه على العبد، يعني إقبال الله على العبد. فترى في الصلاة الهدايا ولا تخلو من العطايا، أرأيت لو أقفك ببابه؟ فإذا كانت الصلاة حية فإن ذلك وقوف بالباب، فتراه إذا أوقفك ببابه أعطاك أن تطمع فيه وأن ترجو عطاءه. فالصلاة ثمرتها الإقبال على الله وإقبال الله سبحانه على العبد. وفي الإقبال على الله في الصلاة جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال، وجميع ثمرات الأعمال في الإقبال على الله فيها. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصوم ولا في الحج والعمرة ولا في شيء من هذه الأعمال، وإنما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة ولم يقل بالصلاة، إعلاما منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله، كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه، وتقر عين الخائف بدخوله في محل أنسه وأمنه. فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل من قرة العين به قبل الدخول فيه. ولما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال يا بلال أرحنا بالصلاة، أي أقمها لنستريح، لنستريح بها من مقاسات الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى مأمنه ومنزله وقر فيه وسكن وفارق ما كان فيه من التعب والنصب. وتأمل كيف قال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها، كما يقول المتكلف الكاره لها الذي لا يصليها إلا على إغماض وتكلف، فهو في عذاب ما دام فيه، فإذا خرج منها ورد راحة قلبه ونفسه، وذلك أن قلبه ممتلئ بغيره، والصلاة قاطعة له عن أشغاله ومحبوباته الدنيوية، فهو معذب بها حتى يخرج منها، وذلك ظاهر في أحواله فيها من نقرها والتفات القلب إلى غير ربه وترك الطمأنينة والخشوع فيها. ولكن قد علم أنه لا بد له من أدائها، فهو يؤديها على أنقص الوجوه، قائل بلسانه ما ليس في قلبه، ويقول بلسان قلبه حتى نصلي فنستريح من الصلاة لا بها. فهذا لون وذاك لون آخر، فرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيدا ثقيلا ولقلبه سجنا ضيقا حرجا ولنفسه عائقا، وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيما ولعينه قرة ولجوارحه راحة ولنفسه بستانا ولذة. فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد لجوارحه عن التورط في مساقط الهلكات، وقد ينال بها التكفير والثواب، أو ينال من الرحمة بحسب عبودية الله تعالى فيها، وقد يعاقب على ما نقص منها. والقسم الآخر الصلاة بستان له يجد فيها راحة قلبه وقرة عينه ولذة نفسه وراحة جوارحه ورياض روحه، فهو فيها في نعيم يتفكه وفي نعيم يتقلب يوجب له القرب الخاص والدنو والمنزلة العالية من الله عز وجل، ويشارك الأولين في ثوابهم بل يختص بأعلاه وينفردونهم بعلو المنزلة والقربة التي هي قدر زائد على مجرد الثواب. ولهذا تعد الملوك من أرضاهم بالأجر والتقريب، يعني اللي يرضي الملك الملك يهدي أجر ويقربه، كما قال السحرة لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، يعني تنالون أجرا وتقربون من الملك، فوعدهم بالأجر والقرب وهو علو المنزلة عنده. فالأول مثله مثل عبد دخل الدار دار الملك، ولكن حيل بينه وبين رب الدار بستر وحجاب، فهو محجوب من وراء الستر، فلذلك لم تقر عينه بالنظر إلى صاحب الدار والنظر إليه، لأنه محجوب بالشهوات وغيوم الهوى ودخان النفس وبخار الأماني، فالقلب منه بذلك وبغيره عليل، والنفس مكبة على ما تهواه طالبة لحظها العاجل. فلهذا لا يريد أحد من هؤلاء الصلاة إلا على إغماض، وليس له فيها راحة ولا رابة ولا رهبة، فهو في عذاب حتى يخرج منها إلى ما فيه قرة عينه من هواه دنياه. والآخر مثله كمثل رجل دخل دار الملك ورفع الستر بينه وبينه، فقرت عيناه بالنظر إلى الملك بقيامه في خدمته وطاعته، وقد أتحفه الملك بأنواع التحف وأدناه وقربه، فهو لا يحب الانصراف من بين يديه لما يجده من لذة القرب وقرة العين وإقبال الملك عليه ولذة مناجاة الملك وطيب كلامه وتذلله بين يديه، فهو في مزيد مناجاة، والتحف وافدة عليه من كل جهة ومكان، وقد اطمأنت نفسه وخشع قلبه لربه وجوارحه، فهو في سرور وراحة يعبد الله كأنه يراه، وتجلى له في كلامه، فأشد شيء عليه انصرافه من بين يديه، والله الموفق المرشد المعين. فهذه إشارة نبذة يسيرة في ذوق الصلاة، وسر من أسرارها وتجل من تجلياتها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.